الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 65 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام, وهو الدرس الثاني من كتاب القضاء. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب القاضي, وأنه لا يجوز له أن يحكم وهو مشوش البال, لا بغضب ولا بجوع ولا بعطش ولا بحقن ولا بغير ذلك مما تقدم بيانه, لأن ذلك قد يؤدي إلى الحكم على غير الوجه الشرعي. والإنسان إذا كان مستعجلا ربما أساء, فيحتاج إلى التؤدة والسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجل من الشيطان. التؤدة من الله والعجل من الشيطان. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر, فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان, وهو ضعيف, وفي إسناد غير ابن حبان حنش بن المعتمر ضعفه الأكثرون, وإسناد ابن حبان غير محفوظ. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بمجرد الدعوى من الخصم حتى يعلم إجابة الآخر, فإن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين على ما يأتي في باب الشهادات. الأمر الثاني أن المدعي قد يقول بشيء تصدقه, فإذا سمعت الخصم وجدت أن الأمر على خلافه. وقد عاتب الله عز وجل داود حيث قضى قبل أن يسمع من الآخر, وهذه الفتنة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن على قول بعض المفسرين. قوله عن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله: إذا تقاضى إليك رجلان, هذا على الغالب, وإلا حتى إذا كان التقاضي بين امرأتين أو بين رجل وامرأة أو بين امرأة ورجل, فلا تقضي الأول أي المدعي حتى تسمع كلام الآخر أي المدعى عليه, فسوف تدري كيف تقضي أي بعد سماع المرافعات تعرف المحق من المبطل. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. فيه أن امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للتوفيق. قال: وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: لم أجده عند الحاكم, وإنما وجدت أصل الحديث في إسناده مسلم بن كيسان الأعور وهو متروك. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي, فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو ما أسمع منه, فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, فيجب على الإنسان أن يتوخى ما له وما عليه. قوله عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة بن عبد الرحمن. قوله بعد ماذا؟ أبي سلمة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الأسد. قوله: إنكم تختصمون إلي, فيه جواز المخاصمة حتى بين الصحابة ومن دونهم من باب أولى, وأن هذا لا يطعن في عدالة الرجل أن يطالب بما له وأن يؤدي ما عليه, لأن طبيعة النفس أن تكون شاحة بما معها فتظنه لها, فإذا تحاكمت إلى الغير امتثلت حكم الله. والله عز وجل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض لفصاحته لحسن سياقته, فأقضي له على نحو ما أسمع منه, في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعلم الغيب, وأن القاضي إذا قضى على وفق الدلائل التي جاءت له, وإن كان قضاؤه ليس كما هو في نفس الأمر إلا أنه لا يؤاخذ. فمثلا لو جاء رجلان يختصمان عندك في كتاب, وأنت ترى أن الكتاب لعمر, إلا أن زيد جاء بدلائل شرعية على أن الكتاب له فقضيت له بالكتاب, ربما ذلك الآخر يبكي أو يقول كتابي أو يقول انظر, نقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة, فإن وجدت البينة وإلا فاليمين مع شاهد، فإن لم يوجد فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين على ما يأتي بيانه. فإن لم يوجد وكان تحت قبضة كل واحد منهما كانت القرعة في الأيمان. أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. قوله فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، كبر أم صغر، قل أم كثر، فإنما أقطع له قطعة من النار فليتقيها ولا يستحلها بحكم الحاكم. قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. أما حديث جابر رضي الله عنه فهو حسن لولا أن في سنده عن عنة أبي الزبير، ولكنه يصح بما بعده، ففي إسناد البزار عطاء بن السائب وهو مختلط، والراوي عنه لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو صحيح بشاهده الذي قبله. وأما حديث أبي سعيد فإسناده صحيح، وفيه قصة، وهو أن الصحابة بينهم في الحبشة رأوا امرأة تحمل على رأسها جرة، فجاء شاب فركلها حتى انكسرت جرتها ووقعت على الأرض، فلما قامت قالت كيف تقدس أمه، أو قالت له بيني وبينك يوم الحساب حين يوضع الميزان ويؤخذ للضعيف من القوي، أو بمعنى هذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب أخذ الحق من الضعيف ومن القوي، وإنما الذي سلك غير هذا المسلك هم بنو إسرائيل، كان إذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد إنما جلدوه، وإذا زنى الضعيف رجموه إذا كان ثيبا، وهكذا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. كيف تقدس أمة، أي كيف ترفع أمة، طائفة من الناس، لا يؤخذ من شديدهم الظالم لضعيفهم المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تصده عن الشر فذلك نصره. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر يا أخوتاه لا تقولوا هذا لشيخ قريش سيدهم، قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب إليهم وقال يا أخوتاه أغضبتكم، قالوا غفر الله لك يا أبا بكر. الشاهد أنه ينبغي للحكام والأمراء والقضاة ومن في حكمهم أن يأخذوا الحق من القوي كما يؤخذ من الضعيف، وأن يرد الحق للضعيف كما يرد للقوي، وأيضا أن يكون الحق مؤدا إلى الجميع، إلى القريب والبعيد، وإلى المحبوب والمبغوض. لا يجوز أن تجور في الحكم بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح المقسط، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، وهو حديث ضعيف في إسناد صالح بن سرج وهو مجهول الحال، والحديث في مسند أحمد بلفظ في تمرة. ساق المصنف الحديث ليبيان عظم شأن القضاء، وأن الإنسان عليه أن يتنزه عنه ما استطاع ووجد مندوحة وكفيه بغيره، وهذا الوعيد تقدم أو جاء ضده من الوعد. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. فالإمام العادل له من الأجر العظيم حيث يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، وعفيف المتعفف ذو عيال. فصاحب السلطان المقسط العادل له أجر عظيم، كما أن الجائر له إثم عظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان هذا معرض لويل في كيلو يزاد أو كيلو ينقص، فكيف بمن ينقص الناس ما لهم ويجور في أحكامه؟ فعل قبيح لا يليق بذي عقل، والله المستعان. يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة. هذا الحديث كما تقدم ضعيف، ويقني عنه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذا قاضي عنده علم ماذا عمل به. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، لأنها حقوق مبنية على المشاحة. ومن حوسب عذب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. قالت: كيف يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة ليس لها حق في تولية القضاء، والولاية العظمى من باب أولى، فلا يصلح أن تكون رئيسة ولا وزيرة ولا أميرة. فالمرأة ضعيفة ناقصة عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إما أن يكون خبرا، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أي والله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإما أن يكون دعاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ولى النساء في شؤون الرجال. والمرأة لها أن تكرم بقدر ما أعطاها الإسلام من الكرامة، مع أن الكرامة التي أعطيت في الإسلام ليست في أي دين ولا قانون. فالكفار عملوا القوانين في حقوق المرأة، ولكنهم جردوها من أنوثتها، وجردوها من شرفها، وجردوها من عفتها، وألقوها لغمة صائغة للذنوب للذئاب البشرية، حتى أنهم جعلوا صورتها في كل شيء للإعلان، حتى الأمور التي ليست من شؤون النساء، وأخرجوها للعمل. ومنعوها من كثير من الحقوق الشرعية. فلو أرادت أن تحتجب وكانت مستقيمة منعوها. وفي بعض البلدان إذا أرادت أن تسلم ربما قتلوها. الشاهد أن المرأة ضعيفة لا تصلح للولاية العامة ولا للولاية الخاصة، ومن ولاها فقد أساء. وإذا قدر أنها صارت رئيسة للمسلمين ليس لها طاعة، إلا أن الإنسان لا يحدث فتنة في بلده، لأنه لو خرج عليها ربما أدى إلى القتل والقتال وإلى أذية المستقيمين ونحو ذلك، وإلا ليس لها طاعة لأنها ليست بولي شرعي. ومع ذلك ابتعد عن مسببات الفتن والبلاء. والعجيب أن تجد في هذه الأيام من يطالب بأنها تتولى الإمامة للرجال والنساء على حد سواء، ويطالب بأن تكون خطيبة جمعة إلى غير ذلك، والله المستعان. أعظم الفساد الذي دخل على الأمم بسبب النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وتجد أن الحكم الديمقراطي والحكم الثيوقراطي والحكم الاشتراكي وما في بابه يساوي بين الرجل والمرأة في كثير من الحقوق، وهذا غير صحيح. فدية المرأة نصف فدية الرجل على الصحيح، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وهكذا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وليس الذكر كالأنثى. قال وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود الترمذي، وهو حديث صحيح ساقه المصنف لبيان أن القاضي ومن في بابه لا يجوز أن يحتجب عن المسلمين ومن في حكمهم من أهل الذمة ونحوهم، بل يجب عليه أن يتعرض لهم وأن يقضي حوائجهم وأن يعاجل بحل خلافاتهم، لأن التأخر في ذلك سبب للشقاق وسبب لكثير من الشرور، والله المستعان. قال: من والله الله شيئا كبيرا أم صغيرا، كثيرا أم قليلا من أمور المسلمين، اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فرفق به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالرفق بالمسلمين مطلوب، والقيام على شؤونهم محبوب، والتضيع لحقهم صاحبه معاقب إما في الدنيا وإما في الآخرة. فاحتجب عن حاجتهم، جعل له حجابا يحولون بينه وبين وصول الناس إليه، وعن فقيرهم، واحتجب عن فقيرهم لم يعطه ويوسع عليه، احتجب الله دون حاجته وخلته، إن دعا لا يستجاب له، وإن سأل الشفاعة يوم القيامة ربما لم يعطاها. وهذا وعيد عظيم لما سمعه معاوية رضي الله عنه نزع من كان من الحجاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال: من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أبيه، وإسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة. وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعته قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح انتهى، وقد صوب الدارقطني في علله الرواية عن عبد الله بن عمرو، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، وهو حديث ثابت في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وقد تقدم في أواخر الربع. قال: لعنة هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، وفيه جواز اللعن بالوصف، وعليه جمهور العلماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، أي الذي يعطي المال لإحقاق الباطل وإبطال الحق، والمرتشي هو الذي يقبل المال لذلك، وهذا غالبا ما يقع من القضاة، والآن يقع في كثير من الدوائر الحكومية. وهل الحديث على إطلاقه أن من أعطى شيئا أخذ وكان ملعونا؟ لا، من أعطى لأخذ حقه الذي لولا عطيته ما حصله ليس عليه شيء، وإنما الإثم على الآخذ، وإنما الإثم عليهما جميعا إذا أعطى لأخذ حق غيره أو لمنع غيره ما له من الحق. هذا الحديث على الوعيد في أخذ الرشاوى، وهي الأموال التي تبذل لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وهو صنيع اليهود وصنيع الكفار، فإنهم حين ذهبوا إلى النجاشي من أجل المهاجرين إليه أعطوه من الجلود وأعطوه من الهدايا ما يطلبون منه رد الصحابة إليه، ولكنه رد ما أخذه منهم وقال قولته المشهورة: لم يأخذ الله عز وجل مني الرشوة حين رد علي مالي أو حين رد علي حكمي. لم يأخذ عليه الرشوة، وذلك أن الحبش اجتمعوا فقتلوا أباه ثم باعوه، فلما طلبوا حاكما عليهم لم يجدوا، فقال لهم عمه: بعتم ملككم. فذهبوا وأخذوه من بين من اشتراه وأعادوه إلى الملك، ثم بعد ذلك جاء أولئك العرب الذين كانوا قد اشتروه وقالوا: أيها الملك، اشترينا عبدا من قومك ثم أخذوه منا ولم يعرفوه. فقال لهم: اعطوهم ما لهم أو سيأخذون عبدهم. فعند أن رأوا عدله أعطوهم المال، فالشاهد أنه لم يأخذ الرشوة في شأن المسلمين الذين هاجروا إليه. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وفي إسناد مصعب بن ثابت الزبيري وهو ضعيف. ختم المصنف الباب بهذا الحديث لبيان أن القاضي عليه أن يعدل بين من يتحاكم إليه، وأن يشعرهم أنه ليس محابيا حتى لا يؤدي إلى ارتجاج صاحب الحق فلا يفصح عن حقه. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: مسألة ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. قال: وجملته أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما، وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. وقد روى عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. وفي رواية: فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة. أظنه لا يثبت. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: سووا بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. وقال سعيد: حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا الشعبي قال: كان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب بدار في شيء، فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فقال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا في بيته يؤتى الحكم. فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: جرت في أول القضاء، ولكن أجلس مع خصمي فجلس بين يديه فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي أعفى أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره، فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. وروى عمر بن شبه وفيه فلما أتي باب زيد خرج فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك، قال في بيته يؤتى الحكم. فلما دخل عليه قال ها هنا يا أمير المؤمنين، قال بل أجلس مع خصمي، إلى آخر ما ذكر. وإذا حضر القاضي خصوم كثيرة قدم الأول فالأول، وينبغي أن يبعث من يكتب من جاء الأول فالأول فيقدمه. قال ابن المنذر الأحسن أن يتخذ خيطا ممدودا طرفه يلي مجلس الحاكم والطرف الآخر يلي مجلس الخصوم، فكل من جاء كتب اسمه في رقعة وثقبها وأدخلها في الخيط مما يلي مجلس الخصوم. فإن حضر مسافرون ومقيمون وكان المسافرون قليلا بحيث لا يضر تقديمهم على المقيمين قدمهم لأنهم على جناح السفر. وإذا تقدم إليه خصمان فإن شاء قال من المدعي منكما لأنهما حضر لذلك، وإن شاء سكت ويقول القائم على رأس من المدعي بينكما. ولا يسمع الحاكم الدعوة إلا محررة إلا في الوصية والإقرار، لأن الحاكم يسأل المدعي أو المدعى عليه عما ادعاه، فإذا اعترف به لزمه ولا يمكنه أن تلزمه مجهولا ويفارق الإقرار، فإن الحق عليه فلا يسقط بتركه إثباته، إلى آخر ما توسع فيه يعني العلماء في هذا الباب. وإنما نأخذ نتفا مما يحتاج إليه، وعليه أن يكتب الكتاب بينهم ويوثقه بالشهود أو بالختم، وأن يكون الكاتب أمينا حتى لا يقع منه التلبيس ويقع منه الزيادة والنقصان. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.